قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب من بخل بالسلام قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الكذوب من كذب على يمينه والبخيل من بخل بالسلام والسروق من سرق الصلاة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أبواب السلام التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب الطيب، فقال باب من بخل بالسلام. تقدم لنا في كثير من الأحاديث وفي كثير من الأبواب الأمر بإفشاء السلام، إفشاء السلام بمعنى إذاعته ونشره بين الناس والجهر به واستحباب البداءة به عند الحديث وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلام. وهنا ذكر البخاري رحمه الله ترجمة مفادها ذم من ترك السلام أو زهد في السلام، أو بعبارة أخرى كما جاءت في الحديث من بخل بالسلام. البخل كما تعرفون ضد الجود والكرم، يقال بخل بالشيء أي ظن بما عنده، شح بما عنده، وصاحبه يعني الذي يبخل ويظن بما عنده يقال له البخيل، ويقال له باخل، ويقال له بخال إذا كان شديد البخل. والعلماء رحمهم الله يعطون تعريفا وجيزا لمعنى البخل، فيقولون هو منع الواجب، من منع واجبا فهذا بخيلا، وهذا بمعناه الواسع. لكن الغالب أن البخيل يطلق من منع المال عن غيره، لا سيما إذا كان محتاجا إليه، وبعضهم قال هو إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. ولكن لفظ البخل يعم كل شيء، فالإنسان أحيانا قد يبخل بالمال، وأحيانا قد يبخل بالسلام، وأحيانا قد يبخل بالعلم، وأحيانا قد يبخل بالنصيحة، وأحيانا قد يبخل بمساعدة غيره. فالبخل أنواع، ففي كل شيء يوجد جود وكرم، ويوجد أيضا بخل وشح، والتوسط بطبيعة الحال هو أفضل الأمور. الإنسان حتى لو رزق مالا فإن الجود والكرم لا ينبغي أن يوصله إلى حد الفقر فيحتاج بعد ذلك، ولكن ينفق بقدر ما يحصل أو تحصل له الكفاية لنفسه ولأهله، وإن شاء بعد ذلك أن يجود على غيره بما فضل من المال فلا حرج في ذلك، لأن الجود والكرم من أخلاق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما يعطي الناس وينفق نفقة من لا يخشى الفقر، أي الفقر، كما وصف عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث. والبخاري رحمه الله هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي قال باب من بخل بالسلام، هذا خرج مخرج الذم، يعني لا يصح ولا يليق بمسلم يبخل بالسلام، لأن السلام أمر في غاية السهولة، يستطيع كل واحد منا أن يبذله من غير مقابل، المال قد يبخل به الإنسان لسبب أنه تعب في تحصيله مثلا، أو يخشى أنه إن أعطى غيره ربما احتاج إلى المال، فقد يعذر في بعض الحالات، لكن لا ينبغي أن يبخل. لكن السلام لا يهمله كما قال العلماء إلا من بخل بالقربات وشح بالمثوبات، لأن هذا عمل سهل لا يكلف الإنسان جهدا كبيرا، كونه يقول السلام عليكم هذا أمر سهل، ومع ذلك تجد من يبخل به لمرض في نفسه، وإما لغفلة وقع فيها لأنه لا يعلم أن إفشاء السلام من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا امتثل هذه الأوامر الشرعية التي في الكتاب والسنة والتي جاءت في بذل السلام ونشره وإذاعته وإفشائه أن صاحبها مأجور عند الله سبحانه وتعالى مثاب بثواب كبير وعظيم. فالذي لا ينظر إلى هذا الأجر وإلى هذه المثوبة فهذا لا شك إما أنه جاهل وإما أنه غافل أشد الغفلة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبخل بالسلام، يبخل بالسلام، يريد أن يسلم لك يقول أنا لا أسلم فيرجئ السلام، أو يريد أن يسلم عليه الناس ابتداء، لأن هذا قد يدل على كبر في نفسه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري هنا ذكر هذا الحديث وفي إسناده ضعف، لأن فيه الفضيل بن سليمان صدوق له أخطاء، ولكن مع ذلك الحديث له شواهد وله ما يدل على صحة ما جاء في هذا الحديث، لا سيما فيما يتعلق بالسلام وفيما يتعلق بالسرقة التي تقع من المسلم. وأشنع السرقة أن يسرق الإنسان في صلاته، فذكر هذا الحديث بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه. ولا شك أن هذا النوع من الكذب مذموم، لأن الإنسان إذا حلف بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، لا يحلف الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، والحلف هو كون الإنسان يقسم، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه معظم، ولهذا لا ينبغي الإنسان إذا قرن في يمينه وذكر الله سبحانه وتعالى معظما إياه فإنه لا يجوز له أن يستعمل اليمين والقسم للكذب على الناس من أجل أخذ أموالهم مثلا، أو من أجل الإضرار بهم، فلا يجوز الكذب في اليمين، ولهذا سماها الكذوب من كذب على يمينه. ثم قال: والبخيل من بخل بالسلام. البخيل من بخل بالسلام، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البخل في من؟ في من بخل بالسلام، ولم يقل البخيل من بخل بالمال، لأن هذا شيء معهود من الناس، لأن الغالب في الناس أنهم يبخلون بالمال، ولكن هنا قال البخيل من بخل بالسلام، مع أنه لا يجوز البخل بمثل هذا، ولكن هذا حقيقة سماه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل حقا. ولا شك أن من بخل بالسلام فهو لغير السلام أبخل، لا شك في ذلك، ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البخل في من بخل بالسلام. ثم قال: والسروق من سرق الصلاة، الذي يسرق في الصلاة يعني لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي شديد للذي يسرق في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقرأ القراءة السليمة، يكون همه دائما إنهاء الصلاة والخروج منها، فلا شك أن هذا النوع من السرقة مذموم، بل هو أعظم وأشنع السرقات. كيف تسرق أنت فيما أمرك الله عز وجل به؟ والبخاري ساق هذا الحديث للجملة الثانية التي ذكرناها، وهي قوله: والبخيل من بخل بالسلام. تفضل.
قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثني علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء.
وهذا الحديث الثاني أيضا أدل على المقصود، وهو شاهد الترجمة، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس، أبخل الناس كما قلنا أمنعهم للفضل والواجب، الذي يبخل بالسلام. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس، يعني لا يوجد في الناس من يوسم ويوصف بصفة البخل إلا الذي يبخل بالسلام، لأن السلام كما قلنا عظيم المثوبة، ثم هو خفيف المؤنة، لا يكلف الإنسان جهدا أو عملا أو حفظا لشيء. السلام معهود على ألسنة الناس، أسرع ما ينطق به الإنسان السلام، فلماذا يبخل به؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبخل الناس، كأنه لا يوجد في الناس من يوصف بالبخل إلا الذي بخل بالسلام. ثم قال: وإن أعجز الناس، أعجز الناس بمعنى أضعفهم رأيا وعطاء ورأيا وأعماهم بصيرة وفهما، هذا هو أعجز الناس، من عجز عن الدعاء. عجز عن الدعاء يعني ما ترك ما يجب فعله بالتسويف، يعجز. هو يؤمن بأن الدعاء مطلوب منه، وبأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل استجاب له، لكن يعجز أن يدعو. ومن أمثلة هذا العجز عند بعض الناس أنه لا يدعو لنفسه، لا سيما فيما كان محتاجا إليه، ويتكل على أدعية الناس، فربما يقصد ناسا أو يقصد صالحا من الصالحين أو عالما ويقول له: أدعو لي، أدعو لي، ثم هو يترك الدعاء لنفسه، وهذا في الحقيقة منهى عنه ولا ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم، هناك مسألة، هناك بعض الآثار والأحاديث مفادها أنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير، ولكن هذا ليس على إطلاقه، يترك الدعاء لنفسه ثم يذهب إلى الناس ويقصدهم، بل كان العلماء الذين كان الناس يأتي إليهم من أجل طلب الدعاء يمقتون هذا وينهون عنه، بل كانوا يردون من يطلب منهم الدعاء، كالإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا يعد نوع التزكية، فيقال له: من قال لك بأني مستجب الدعاء؟ أدعو أنت لنفسك، وربما قد تدعو لي أنت أيضا. فالإنسان أحيانا قد يقصد بعض الناس ربما لحاجة ماسة قد يكون تحقيقها له فيها نوع من الإفراج عن الكرب الذي وقع فيه، أو يريد أن يحقق شيئا هو في حاجة إليه، ربما هو يدعو ويكثر من الدعاء ثم يريد أن يسأل غيره الدعاء، فهذا لا بأس به، لكن أن يتكل على أدعية الناس وعلى دعاء الناس وهو لا يدعو لنفسه إطلاقا، هذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وأنه العاجز، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء ولا تسأم ولا تمل، لأنه لا تدري متى يستجاب لك. ثم زد على ذلك أن الدعاء هو عبادة، هو عبادة، والإنسان الذي يقول دعوت ولم يستجب لي، هذا كأنه اتهم خالقه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وعد بالإجابة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان أصلا أن دعوته تستجاب، ولكن الإنسان لا يدري هل استجيبت دعوته أم لا، فالله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يدعوه. وهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. الإنسان إذا سألته مرة ومرتين أو ثلاث ألححت عليه يمل، يعطيك المرة الأولى والثانية ثم بعد ذلك يمل، لكن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق، الله سبحانه وتعالى بقدر ما تكثر من السؤال والدعاء والطلب فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. ثم اعلم أن استجابة الدعاء لا تكمن في تحقيق المقصود أو المطلوب، فقد تكون استجابة الدعاء بأشياء كثيرة، إما أن يحقق لك ذلك الطلب في الحين، وإما أن يؤخر لك، وإما أن يدخرها الله سبحانه وتعالى لك ذخرا في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من المصائب مقابل هذا الدعاء الذي دعوت به الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يدري أين الخير. الدعاء عبادة فليكثر منه.
ومن عجز عن الدعاء فهذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعجز الناس. تفضل.
قال رحمه الله: باب السلام على الصبيان. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله بهم.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة فقال: باب السلام على الصبيان. السلام يعني إفشاء السلام على الصبيان. ولما ذكر هذه المسألة؟ لأن البعض يظن أن الصبيان أو الغلمان وهو الطفل الصغير أنهم ليسوا من أهل الفرض فلا يسلم عليه وهذا خطأ، لأن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا والثابت من سنته أنه كان يسلم على الصبيان، أنه كان يمر على الصبيان ويسلم عليه، وكان أصحابه يفعلون مثل فعله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الأثر الذي سيأتي بعد هذا الحديث. لكن التسليم على الصبيان المراد بالصبيان الذين يعقلون ويفهمون الخطاب، ليس الصبيان الصغار الذين لا يفهمون معنى السلام أو لا يمكن أن يجيبوا. فالصبي إذا كان يعقل ويفهم الخطاب ويرد هذا يسلم عليه، كان واحدا أو أكثر من ذلك. باب السلام على الصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وهذا من تمام رحمته سبحانه صلى الله عليه وسلم بأمته صغارا وكبارا، فكان لا يقصي أحدا عليه الصلاة والسلام. بل ثبت في حديث النسائي الذي في السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. هذا مما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم حتى مع الصغار، يزور الأنصار يعني في دورهم في بيوتهم ويسلم على صبيانهم ويدعو لهم بالخير والبركة والإيمان ويمسح على رؤوسهم، وهذا من تمام رحمته صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه بأمته صغارا وكبارا. ثم السلام على الصبيان كما يقول ابن بطال في شرحه لهذا الحديث أن فيه فائدتان: الأولى تدريبهم على أدب الشريعة. الصبيان لما تسلم عليهم تعلمهم أدب الشريعة، وهو أنه عند الملاقاة تسلم على غيرك، تسلم على غيرك بتحية الإسلام التي علمنا الله إياها وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأحكامها وأدابها. فهذا إفشاء السلام على الصبيان هو تدريبهم على أداب الشريعة حتى يشبوا عليها. ولهذا نحن إذا قصرنا في هذا الأدب ولم نهتم بهؤلاء الصبيان لا يمكن لهؤلاء الصبيان أن يتعلموا مثل هذه الأداب، لسيما وأنتم تعرفون أن المدرسة اليوم للأسف الشديد تعيش وتمر بمراحل عصيبة، لا يتلقى فيها للأسف الشديد أولادنا ما يحتاجونه من أدب وأخلاق الإسلام. وربما يأتي الأستاذ ويأتي المعلم ويدخل عليهم القسم ولا يسلم عليهم بتحية الإسلام، يستبدلهم بتحية أخرى. فنحن إذا فرطنا في هذا الأدب وفي هذا التعليم صار الجيل الذي يأتي بعد ذلك لا يعرف شيئا عن هذه الأخلاق وعن هذه الأدب. ولهذا كان التسليم على الصبيان فيه تدريب وتلقين الصغار أدب الإسلام. الفائدة الثانية هي طرد الأكابر ردء الكبر. يعني الإنسان لما يسلم على الصغير كأنه يعلم نفسه لأن يطرد ماذا؟ أن يطرد الكبر وأن يتعلم التواضع في سلوكه وكيف يلين جانبه للناس. فالإنسان إذا تعود مثل هذه الأخلاق فإنه يعلم نفسه التواضع. وكثير من الناس الذين يحقرون غيرهم لا يسلمون على الصبيان ولا يسلمون على الناس ترى الكبر قد أخذ ما أخذه من نفوسهم، ولكن الذي تراه يتكلم مع الصبيان ويسلم عليهم ويسلم على من يلقاه، على من يعرف، على من لا يعرف، فلا شك أن هذا يكون من أوضع الناس ويكون من ألين الناس ومن أرفقهم ومن أرحمهم بالغير. هذه فائدة عظيمة، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله باب السلام على الصبيان مبينا أن هؤلاء وإن لم يكونوا من أهل التكليف وليسوا من أهل الفرض فإن السنة تقتضي أن يسلم عليهم. فلهذا قال باب السلام على الصبيان. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان، في بعض الرواية على غلمان، غلمان جمع غلام، وجمع القلة يقال له غلمة، وجمع الكثرة يقال له غلمان، والغلام يطلق على الولد الصغير، وقد يطلق أيضا حتى على الكبير مجازا، يقال هذا غلام كما بيّن ذلك الأزهري. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان. الحافظ ابن حجر رحمه الله عادته أنه يتتبع من ذكر في الحديث من الأسماء المبهمة، قال ولم أقف على هؤلاء الصبيان المذكورين، وهذا يدل على أنه إمام حافظ همام بحاث فيما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحثت عن أسماء هؤلاء الصبيان فلم أقف على ذكرهم. أنه مر على صبيان فسلم عليهم. إذن هذا الحديث يفهم منه أن هذه الواقعة هي واقعة حال، تدل على أنها واقعة حال، لكن ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه هذا مرارا، لأن الإنسان قد يستدل يقول ربما تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات على الصبيان لا يدل على أنه سنة، لكن ثبت في أحاديث كثيرة في مواقع في مواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليه. ومنه هذا الحديث الذي ذكرناه حديث الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. إذن هذه ليست واقعة حال، بل تكرر منه هذا الفعل عليه الصلاة والسلام مرات. فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله بهم. وهذا فيه زيادة مفيدة، بل فائدة مفيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، قال الراوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم، يعني ليس بهؤلاء فقط، يعني بكل ما مر على الصبيان فعل مثل هذا الفعل أنه يسلم عليهم. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان حتى ولو لم يكونوا من أهل الفرض، لأن بعض العلماء ميز قال إذا لم يكونوا من أهل الفرض فلا يسلم عليهم، وهذا خطأ لأن الحديث تدل على عكس هذا. فالنووي رحمه الله قال استحب العلماء على استحباب التسليم على الصبيان، قال ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض رد الرجال عليه أم لا؟ قال قولان لأصحابنا، بمعنى قال لو مر رجل ووجد رجال وصبيان فسلم عليهم قال السلام عليكم، الذي رد من المجموعة هو الصبي دون الرجال. ذكروا هنا مسألة، قال هل يسقط الرد على الرجال أم يجب عليهم أن يردوا؟ قال قولان لأصحابنا. القول الثاني قال هو قول خطأ، بل هو قال هو وصفه بأنه قول ضعيف وهو غلط. قال والقول الصحيح وهو قول لأصحابنا بأنه إذا رد صبي السلام على هذا الرجل فقد سقط الرد عن الباقي، وهذا يدل على أنه أي الصبي حتى أنه ليس من أهل الفرض لكن يجزئ رده على هذا الرجل دون جماعة الرجال الذين هم من أهل التكليف. وهذه المسألة أيضا لها شبه فيما يقع في صلاة الجنازة، قالوا لو صلى مثلا الصبي الجنازة على إنسان على رجل هل يجب أن يعيد الآخرون أو الذين صلوا الصلاة مع رجل مكلف؟ قالوا لا يجب، ما دام صلى الصلاة، والشرط أن يكون الصبي مميزا يعني يعرف ما يقول، صلى الصلاة الصحيحة أنه لا يلزم أن تعاد الصلاة، فيكفي الصبي أنه صلى بهذا الرجل. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكان يفعله بهم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث، وهو حديث إسناده صحيح عن ابن عمر، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه يأتي ببعض الأحاديث المرفوعة ثم قد يأتي ببعض الأثار الموقوفة عن الصحابة والتي فيها دلالة واضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متبعين مقتفين لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. فقال رأيت عن عنبسة رأيت ابن عمر، وأنتم تعرفون أن عبد الله بن عمر كان أحرص الصحابة على تتبع وتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أنه كان يبالغ في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حركاته في أمكنته في جلوسه في عبادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من كبار علماء الصحابة رضوان الله عليه، هو وأبوه عبد الله بن عمر أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم جوزت 1000، ولهذا يعد من 7 المكثرين الذين رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. الكتاب عرف هو مكان صغير يعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وتسمى الكتاتيب، وهي معروفة موجودة منتشرة في العالم الإسلامي، فهذه الأماكن الصغيرة التي يحفظ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، كان عبد الله بن عمر يمر على هذه الكتاتيب أو هذا الكتاب فيجد الصبيان فيسلم عليه. نعم.
باب تسليم النساء على الرجال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أمي هاني ابنتي أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني إن تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة الأخرى والتي تلي مسألة التسليم على الصبيان، وهي تسليم النساء على الرجال، بمعنى هل يجوز للمرأة أن تسلم على الرجل، والعكس أيضا هل يجوز للرجل أن يسلم على النساء. والبخاري رحمه الله ساق هذه الترجمة ليبين جواز ذلك، والبخاري هذا هو مذهبه، يرى أن تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال حكم مطلق لم يقيده بشيء، بل في الصحيح استدل له ببعض الأحاديث، منها حديث عن سهل رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل كنا نفرح يوم الجمعة، قال فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، يعني كانوا يدخلون على عائشة ويدخلون على غيرها قالوا نسلم عليها، فكانوا يسلمون مع أنهم أجانب. واستدل البخاري أيضا في جواز تسليم الرجال على النساء بذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام، فجبريل أقرأ السلام عائشة أم المؤمنين، فمذهب البخاري هذا. وبعض العلماء قال بأن هذا يكون مع أمن الفتنة، هذا يكون مع أمن الفتنة، بمعنى أن الرجل يسلم على المرأة أو المرأة تسلم على الرجل إذا أمنت الفتنة، فذكروا هذا القيد، منهم الحافظ ابن حجر وغيره، وبعض أهل العلم شنعوا على من يقول هذا. والصحيح أن مسألة الفتنة لابد أن تراعى في هذا، ولهذا مثلا يجوز للرجل أن يسلم على عصبة من النساء جالسات في مكان، عصبة بمعنى جماعة، لأن هذا الغالب تؤمن فيه الفتنة. بعض العلماء قيد هذا مثلا بالشاب والعجوز، قال يسلم على المرأة العجوز ولا يسلم على المرأة الشابة، هناك كلام بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. والصحيح من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفشي السلام على النساء، ولم يقل أنه يفشي السلام ما لم يأمن الإنسان على نفسه، بل أطلق عليه الصلاة والسلام. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قيدا في هذا فلا يجوز لغيره أن يضع هذا القيد، فيقول عند أمن الفتنة. قال لأنه المرأة قد تحتاج أن تكلم الرجل أحيانا، فمن باب أولى أن تسلم إذا كانت هي المبتدئة بالكلام، أو يسلم عليها إذا أراد الإنسان أن يكلمها. فقالوا هذا من باب أولى أن تسلم المرأة على الرجل، أو يسلم الرجل على المرأة. إذن من قال بأنه لا ينبغي مراعاة هذه القيود رجعك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لأنه حملوا هذه الأحاديث في بيان جواز تسليم النساء أو تسليم الرجال على النساء أو النساء على الرجال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يمكن أن يفتن عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء يقولون أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم سلم بحضرة أصحابه ولم يقل لهم حينئذ أنه ينبغي أن تسلموا إذا أمنتم الفتنة على نفسك، لكن مع ذلك أقول أنه ينبغي مراعاة هذا القيد، لأن هناك قاعدة في الإسلام معروفة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إفشاء السلام من المصالح الشرعية، من المقاصد الطيبة الجميلة في الإسلام، ولكن إذا كانت هذه المصلحة قد تصير مفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا نقول مثلا لو أن الإنسان مر على امرأة مثلا صغيرة شابة بمعنى صغيرة يعني، ومثلا جاء قصدا إليها وسلم عليها وقال لها السلام عليكم، ورأى منها مثلا ردا رخيما لطيفا، هذا قد تكون له أبعاد. ولهذا الإنسان إذا خشي على نفسه من فتنة فالأولى أنه يجتنب السلام، لا سيما في مثل هذه المواطن. وفي المواطن الأخرى إذا كنا جماعات من النساء هذا لا شك أنه لا مانع من التسليم عليهن. ولهذا استدل البخاري بحديث أم هاني الصحيح، قال وأم هاني ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال من هذه؟ فقلت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. إذن هذا فيه جواز سلام النساء على الرجال. وفيه أيضا كما مر بنا استحباب قول الزائر لمن زاره مرحبا، أي لقيتها سعة ورحبة كما بيناه في الترجمة السابقة. وفيه أيضا من الفوائد جواز الكلام في الاغتسال وعند الوضوء، إذا كان يغتسل وسلم عليه إنسان يرد عليه السلام، وكذلك إذا كان في الوضوء يرد الوضوء، لا حرج في ذلك. تفضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الحسن، والحسن إذا أطلق يراد به الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو ليس من الصحابة، هو من التابعين من طبقة الوسطى، ومعروف بالعنعنة. ولهذا أحاديثه يعني التي رواها عن بعض الصحابة فيها انقطاع، لأنه لم يدرك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأدرك بعضهم، ولكن رجل حكيم من هذه الأمة وعالم من علمائها، حتى قيل أن كلامه يشبه كلام الأنبياء رحمة الله تعالى عليه، وسمي البصري لأنه كان في البصرة. قال كنا النساء يسلمن على الرجال، وهو نقل شيئا كان معهودا متعارفا عندهم، كنا النساء يسلمن على الرجال. بعضهم استدل بهذا الأثر كون أن الرجال لا يسلمون على النساء، لكن النساء يسلمن على الرجال. والصحيح أن الذي ثبت في الأحاديث هذا وذاك، ثبوت تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن هذا الحديث بفائدة جيدة مهمة فيها من الفقه ما فيها، لهذا أقرأها عليكم. في مسألة التسليم بين الرجال، التسليم الذي يكون من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال، يقول رحمه الله تعليقا على هذا الأثر، سئل الحسن عليه السلام عن النساء قال: لم يكن الرجال يسلمون على النساء، ولكن النساء هن يسلمن على الرجال. تعليقا هذا على هذا الأثر قال الشيخ: لقد ثبت سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء كما في حديث أسماء الآتي التي سوف نذكره، كما ثبت سلام أم هاني عليه في الباب الذي قبله وهي ليست من محارمه، فهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل. وأما الأثار فهي مختلفة، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشاب والعجوز، ولا شك أن هذا أقوى المذاهب، فهي على الأصل، وبعضها تمنع مطلقا أي لا يجوز التسليم، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة، إذن هذه ثلاثة أقوال. وبعضهم يفرق تفريقا آخر فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقا ويجيز لهن السلام عليهم مطلقا كما في أثر الحسن هذا. قال: والذي يتبين لي، هذا كلام الشيخ، والله أعلم، البقاء على الأصل. البقاء على الأصل، قال: ولأن البقاء على الأصل بمعنى جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، قال: لأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام، ولكن مع ذلك يقول الشيخ: مع مراعاة قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ما أمكن. وإليه جنح الحليمي فيما نقله البيهقي عنه إلى آخر كلامه وهو نفيس، فليرجع إليه في تعليقه على الأدب المفرد. تفضل.
باب التسليم على النساء. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال: سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال: بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما رأيت منه ساعة خير قط، فذلك كفران نعم الله، وذلك كفران نعم المنعمين.
ثم ذكر هذه الترجمة أيضا وهي في مقابل الترجمة الأخرى، لأن الترجمة الأخرى باب تسليم النساء على الرجال، وهنا قال باب التسليم على النساء، معناها أي تسليم الرجال على النساء. إذا في البخاري مذهبه هو هذا، أنه يرى تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ذكر أولا تسليم النساء على الرجال واستدل بحديث أم هانئ، وهنا ذكر الترجمة الأخرى فقال التسليم على النساء. ذكر بسنده إلى أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، العصبة هي الجماعة، جماعة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم وألوى بيده بالتسليم هذا لم يصح في هذا الحديث. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه في الأدب المفرد قال: صحيح لغيره دون ذكر اليد، يعني أثبت تسليم النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا إشارة باليد، لكن تقدم معنا حديث معلق مجزوم به بلفظ ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالتسليم. وقلنا أن الإنسان قد يستعمل الإشارة أحيانا في التسليم مظنة أن لا يبلغ اللفظ المسلم عليه، فمثلا أنت إذا كنت في سيارة وإنسان سلم عليك أو أردت أن تسلم على إنسان تقول له السلام عليكم وتفعل هكذا بيدك، تجمع بين ماذا؟ بين الإشارة واللفظ، لأنك لو لم تشر بيدك لم يفهم أنك سلمت عليه، ربما يقول تتكلم عن نفسك أو تتكلم عن غيرك. ولكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة وحدها كما يفعل أهل الكتاب، هذا لا يجوز، يعني تمر وأنت لا تترفض تفعل هكذا، التسليم بالإشارة هذا لا يجوز، تسليم بالإشارة والأكف هذا تسليم اليهود كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تجمع بين ماذا؟ بين الإشارة والتسليم في مكان أو في موضع يبلغ أو تظن أو يغلب على ظنك أن السلام لا يصله نطقا أو لفظا. أما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أن السلام بالنطق يصل المسلم عليه فلا حاجة إلى الإشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، أنه يعظ المسلمين ويعينهم على أمر دينهم ويبين لهم أحكام الله سبحانه وتعالى. قال إياكن وكفران المنعمين. إياكن هذا تحذير وتخويف. كفران المنعمين المقصود بالمنعمين هنا الأزواج، يعني كون المرأة تكفر بمعنى لا تلقي بالا ولا تشكر زوجها على حفظه لها وصيانته لها وإطعامها ومدها بما تحتاج وتحصينها، كل هذا من النعم، وهذا يدل على فضل الأزواج. سماهم الله سبحانه وتعالى منعمين، وإن كانت النعم من الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل للنعم وسائل وجعلها أسباب. فالأزواج سماهم منعمين، أي ينعمون على أزواجهم. فقال إياكم وكفران المنعمين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته إياك وأن تكفري بفضل زوجك، فتقولي ما رأيت منك شيئا، ما فعلت لي شيئا، ما أعطيتني، هذا كفران. كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث كفران العشير. إياكن وكفران المنعمين قاله مرتين، وهذا للتوكيد وبيان أهمية هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. نعوذ بالله، وهذه جرأة محمودة وليس فيها اعتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إحداهن نعوذ يا نبي الله من كفران نعم الله، نحن لا نكفر نعم الله، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى. بلى هذا حرف جواب كما قلنا، يجاب عنه للنفي، يجاب به عن النفي ويراد به الإبطال، إبطال الشيء. لأنك لما يأتي مثلا الاستفهام تقول هل فعلت كذا، تقول لأنك لو قلت بلى لقلت نعم لكان معنى آخر، ولهذا لابد أن تقول بلى، فهذا حرف جواب يفيد النيل. بلى إن إحدكن تطول أيمتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة قد تكفر العشير، قال إحدكن تطول أيمتها، الأيم المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو ثيبا أو مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط. فمرأة قد تعيش مع زوجها ربما سنين طويلة وتغضب مرة غضبة تقول لزوجها هذا لا يصلح ما فيه خير، ما رأيت منه خير طيلة حياتي. وهذا يدل على سرعة تأثر المرأة وعدم صبرها وسرعة ردة فعلها، مع أن الزوج في حقيقة في بطبيعة الحال قد يخطأ في تعامله مع زوجته، وليس هذا معنى أن الأزواج معصومين لا، ولكن للمرأة لها أن تصبر، للمرأة أن تصبر لا تتسرع عند الغضب فتقول ما رأيت منك شيئا قط. قال فذلك كفران النعم وذلك كفران نعم المنعمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا ينبغي أن تتسرع، تقول ربما تلوم زوجها تقول أنت أسأت لي في هذا وأنت في يوم مرة منعتني من كذا، بخلت بي بكذا، لكن أن تقول ما رأيت منك خيرا قط، ويكون قد أطعمها وكساها وحصنها وأكرمها وإلى غير ذلك، فتقول ما رأيت منك خيرا قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفران النعم وهذا كفران المنعمين. تفضل.
قال حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال إياكن وكفران المنعمين، وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خير قط.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث وهو في معنى الحديث الأول، حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي. أتراب لي يعني مثيلات لي في السن، يعني يقربنها في السن، فسلم علينا. وهذا الأثر وهذه اللفظة من هذا الحديث هي محل شاهد الترجمة التي أوردها البخاري، فسلم عليه. قال إن يكن وكفر المنعمين، كالحديث الأول. قالت: وكنت من أجرئهن على مسألته، يعني أسماء بنت يزيد الأنصارية، وهذه جرأة في الحقيقة، جرأة محمودة، لأن فيها إفادة الناس يعلمون بعد ذلك ما معنى كفران المنعمين. لأن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكن وكفران المنعمين، ولم تسأله المرأة هذه المرأة عن كفران المنعمين، ربما لظل الأمر مبهما، فأردت أن تعرف ما معنى كفران المنعم. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، مرأة في البيت عاتق لم تتزوج لسنين طويلة، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، وهذا من أعظم النعم التي ينبغي للمرأة أن تشكر الله عز وجل عليها، بدليل أن المرأة التي حرمت الزوج وحرمت الأبناء، لو قيل لها: ما هي أمنيتك؟ ما الذي تريدين أن يحصل لك من الخير من الأمان الطيبة في الدنيا؟ إذا لم تكن متزوجة تقول لك زوج، وإذا كانت متزوجة ولم ترزق أولاد تقول لك: أحسن شيء أطلبه أن يرزقني الله عز وجل الولد. إذن فإذا رزقك الله عز وجل الزوج والولد بعد أن كنت أيما، بعد أن طالت أيمتك عند والديك، فينبغي إذا غضبت الغضبة، وهذا واقع من كل الناس، ألا يخرج بك الغضب عن حد الاعتدال ونكران الجميل، فتكفرين النعمة وتقولي: ما رأيت شيئا، ما فعلت بشيئا، وكأنه أساء إليها طول حياتها. قال: فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ينبغي للمرأة أن تتعلم هذا الخلق، وتأخذ بهذه النصيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بها نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. تفضل.
باب من كره تسليم الخاصة. قال: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة. فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع، فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة وهذا الباب. قال: باب من كره تسليم الخاصة. تسليم الخاصة بمعنى أنه يخص من يعرف بالسلام أو بالتسليم، لا يسلم إلا على بعض الخاصة من الذين يعرفهم، أو الذين يريد أن يتودد إليهم، أو الذين يرى أن فيهم نفعا، فلا يكون تسليمه عاما لجميع المسلمين. قد مر مثل هذه الترجمة وسبق أن تكلمنا عليها، لما قال المؤلف: باب التسليم بالمعرفة وغيرها، يعني يسلم الرجل على من يعرف، وعلى من لا يعرف لا يسلم عليه. ومر ذلك الحديث وسيذكره للمرة الثانية في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا أفضل خصال الإسلام، أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. لأن الإنسان إذا كان يسلم على من يعرفه هذا تسليم الخاصة، تسليم المعرفة، وهذا لا يجوز. أورد هذا الأثر وهو حديث طارق وهو ابن شهاب كما في رواية الإمام أحمد، وهو أبو عبد الله الأحمس الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، قال: كنا عند عبد الله جلوسا. وعبد الله إذا أطلق في الأحاديث المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أكبر الصحابة علما، وهو ليس من العباد الأربعة لأنه تقدمت وفاته، ولكنه أكبر الصحابة علما أو من أكبر الصحابة علما في الحديث وفي التفسير وفي الفتوى رضي الله تعالى عنه. يقول: كنا عند عبد الله جلوسا فجاءه آذنه، آذنه بمعنى خادمه الذي كان يخدمه، فقال: قد قامت الصلاة، يعني حتى يخرج إلى الصلاة يصلي. فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد. قال: لما دخلنا المسجد وجدنا الناس في حالة الركوع، وجدهم راكعين، فكبر وركع، كبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، لأنهم كانوا يقتدون به وهو عالم رضي الله عنه. فهو كبر بمعنى أنه قبل أن يصل الصف كبر ومشى وهو راكع، وهذه سنة ثابتة. لكن اختلف العلماء، ليس في جواز من يفعل هذا أن يركع دون الصف، وإنما اختلفوا هل يعتد بهذه الركعة أم لا يعتد بها في حالة إذا لم يصل إلى الصف، عملا بالحديث: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. فبعض العلماء يقول بأنه ما دام أدرك الإمام وهو راكع حتى ولم يدرك الصف فقد أدرك الركعة، وهذا قاله كثير من العلماء. وبعض المحققين يقول بأنه يفعل هذا لأنه جاء في الحديث، لكن إذا وصل إلى الصف اعتد بالركعة، إذا لم يصل إلى الصف لا تحسب له الركعة. خلاف بين العلماء، وإلى الحد الآن أنا لم يترجح لي من هو الأرجح في هذه المسألة. يبقى الإنسان متى يركع؟ هل يركع إذا كان بعيدا، مثلا المسجد يكون بعيد وهو يمشي، أم أنه إذا كان قريبا؟ الأولى أنه يركع إذا كان قريبا، مثلا يدخل إلى المسجد من هنا يوجد الصفوف الأولى، هذا يمكن أن يمشي خطوات وهو يمشي. نعم، صح، إذا المسجد كان فيه كيلومتر وأنت تكبر ومن بعد تقعد تمشي تجري هكذا رايح، هذا يخل بالصلاة، لأن العلماء قالوا أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، فالعمل ينبغي أن يكون قليلا. لكن هذه مسألة فقهية قد أرجع إليها بشيء من التفصيل. المهم أن عبد الله بن مسعود كبر قبل أن يصل الصف وركع، قال: ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع قال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود، وهذا شهد الباب، يعني سلم عليه تسليم الخاصة، لم يقل السلام عليكم، هو كان مع جماعة لكن قال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. يعني عبد الله بن مسعود ذكر شيئا أنه سيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قاله عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود لم يعجبه هذا التسليم لأنه خصه بالسلام، بدليل الحديث الذي سيذكره أن هذا من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله، ولج معنا دخل على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. هذه محنة العلماء، يعني قاعد في البيت جايين الناس خارج المسجد متبعينه يصلي يعود يولي ويقعد في الدار يعود يخرج يصيبهم قدام الباب، وعندهم صبر رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يعلمون هذا الدين، والناس كان عندهم حرص أيضا على الدين. قال: فكنا ننتظره، لكن قالوا ننتظره حتى يخرج، ماشي يدخل وما يطبطب عليه، قال: عاود خرج، قال: حتى يخرج، حتى ولو يبطى يقعد ساعتين ثلاثة هما يقعدوا صابرين، أصبر، قال: حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ وهذا يدل على أنهم كانوا يجلون العلماء ويحترمونهم، بدليل أنهم كانوا يتساءلون فيما بينهم من منكم يسأله عن مسألة، لأنهم كانوا يهابونه، ما في كل وقت يعني يكون العالم مهيئا لإجابة على أسئلة الناس، وليس كل سؤال يحسن أن يسأل عنه العالم، لسيما عند وجود الناس. فالإنسان لابد أن ينتقي وأن يختار الأسئلة والمكان والحال أيضا التي يكون فيها العالم. إنسان يكون مثلا عالم مزروب ولا عنده شيء ولا، لابد الإنسان أن يراعي بعض الأحوال. وإذا قال له العالم ارجع إلى يوم آخر ولا حسبك يكفي هذا السؤال أو سؤال أو اثنين أو اسأل واختصر أو جز، لابد على المستمع أن يراعي هذه الأمور حتى لا يقع الضجر والملل من العالم، وربما يكون هذا الإنسان أفسد على الآخرين صبر العالم على هؤلاء فربما لا يخرج. فهذه أدب لابد أن تراعى. فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله؟ قال طارق أنا أسأله. فسأله، يعني سأله، فقال أي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة. بين يدي الساعة، الساعة هي القيامة، والقيامة لها أشراط، والأشراط على قسمين، علامة صغرى وعلامة كبرى. العلامة الكبرى للساعة للقيامة هذه لا تنفع فيها التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها هذه من علامات القيامة من أشراط الكبرى، لا ينفع نفس إيمانها. لكن كان هناك أشراط صغرى، ومعظم الأشراط الصغرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل الذم لا على سبيل المدح، وهناك أشراط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الذم، لكن أمور تقع. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب الصحراء تصير مروجا وأنهارا، وهذا وقع، هذا لا حيلة للناس فيه والناس غير مكلفين بهذا الشيء. إذن هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم، ولكن أنه من علامات الساعة. لكن هناك بعض العلامات التي لا سيما إذا كانت من فعل الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من أشراط الساعة. مثلا من أشراط الساعة التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنها مذمومة، الرجل يدخل إلى المسجد ولا يصلي فيه تحية المسجد، الرجل لا يسلم إلا على من يعرف، هذا من أشراط الساعة. الغلو في التطاول في البنيان، يصير الإنسان يبني الأبراج ولا يسكنها إلا من أجل تبذير الأموال أو التفاخر والتباهي والتعالي على الناس، هذا من أشراط الساعة. وأشراط الساعة كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من بينها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أيضا يلقى الشح، يقل العمل، هذا أيضا من الأشراط المذمومة.
الله أكبر.
إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال بين يدي الساعة، أي من أشراطها تسليم الخاصة. وهذا الحديث ذكره ابن مسعود ردا على فعل هذا الرجل الذي خصه بالتسليم دون غيره. بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني يصير الرجل لا يسلم إلا على بعض الناس المخصوصين الذين يعرفهم أو الذين ينتفع بإفشاء السلام عليهم دون غيرهم. ثم قال وفشو التجارة. فشو التجارة معنى انتشار التجارة، وهذا الحديث كما قال العلماء من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أخبر به وقع. قال وفشو التجارة يعني انتشرت التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، بمعنى أنها تتاجر معه في الأسواق، تدخل معها السوق، وربما أكثر من ذلك تتاجر معه في الأسواق ومع غير زوجها أصلا، وهذا موجود للأسف الشديد. لأن الأصل هنا أن الإنسان إذا رزق التجارة والمال هو الذي يعمل في تجارته، أما أن يأتي بزوجته لتعمل معه في 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 المحل وتترك بعد ذلك تربية الأولاد والقيام بخدمة الزوج وما والبيت، لا شك أن هذا من تأثر المسلمين بأخلاق الكفار. وأكثر من ذلك صار بعض الناس للأسف الشديد لما ضعفت نخوة العزة في نفوسهم ربما يخلي مرته كما يقولوا فلاكسيا يتخدم، يتقابل الرجال تصرفوا كذا وهو يهمبر للداخل، وهذا ما يليق. كون المرأة يعني تشارك زوجها في التجارة، يعني لو كان في البيت قال تخدم معه أشياء وكذا لا يراها الرجال ربما هذا ممكن، لكن أن تدخل معه الأسواق وتبيع وتشتري وتقوم على تجارته. وللأسف الآن وجد يعني بعض الناس يتسهلون في هذا الشيء، ونحن لا نتكلم عن الناس ضعاف الإيمان ولا نتكلم على بعض المستهترين بأخلاق المسلمين، لما يفتحوا محلات يبحثون عن النساء وعن البنات الشابات الصغيرات باش يحطهم في الواجهة من أجل أن تزدهر تجارته. وهذا للأسف الشديد قد وصل إلى بعض المستقيمين، إلى بعض الفضلاء، وظنوا أن الأمر سهل. يقول لك أن المرأة هي جت تخدم، لكن لا ينبغي يعني أن تفتح هذا الباب للنسوة. نعم ممكن إذا كان هذا العمل مرأة تعمل في مكان لا يقصدها إلا النساء ولا يأتيها إلا النساء من جنسها، هذا ممكن مع توفر بعض الضوابط، لكن أن يكون المحل يقصده الرجال والنساء معا وهذه المرأة هي التي تبيع وتشتري وتتكلم مع الرجال، هذا لا ينبغي أن يليق. هذا مدعاة للفساد، وهذا لا شك أنه تأثر بتقاليد الغرب الكافر، حتى صارت المرأة اليوم يعني في كل ميدان، في كل ميدان يعني تتاجر وكذا وتختلط مع الرجال، فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام، ولا شك أن هذا مذموم. قطع الأرحام الإنسان يقطع رحمه لا يصل رحمه بسبب من الأسباب، لأن قطع الأرحام هذه كبيرة من الكبائر أيها الإخوة، إنسان لا يصل رحمه، لا سيما إذا كان السبب في ذلك هو سبب دنيوي أمر هين، لأن بعض الناس للأسف الشديد عندنا يعامل غيره بمقتضى ما يعامله الآخر. قال مثلا هو ما جاش ليه، زاروا فيه في العيد مرة ما جاش كان مشغول، لا يقول لك أنا ما نزيدش نروح له ما جاش عندي، يعامل على مثل هذه المعاملة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يصل رحمه، ليس معناه أن الذي يأتيك من أقاربك أنت تأتيه لأن هذا يصير مكافئة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل، لما ما يجيكش هو أنت تروح لعنده، هذا هو الواصل حقيقة، أما اللي يجيك وجهه اسمه دي مكافأة ترد له في الجميل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة قطع الأرحام، وهذه بلية ترين بها جميعا. قال وفشو القلم، وفي بعض الروايات وفشو القلم، فشو القلم يعني الكتابة تكثر، وهذا الأمر مشاهد الآن، تجد الكتب وتجد المجلات وتجد الصحف يعني ممكن ملايير الكلمات التي تكتب وتدون اليوم، حتى في مسألة الشريعة، حتى في مسائل الدين، مؤلفات مصنفات اليوم كثيرة كثيرة جدا، كل يوم يعني تصدر كتب ومؤلفات سواء قديمة أو حديثة في مسائل شتى متنوعة في أبواب الدين في أبواب الدنيا، فكثرت الكتابة، ولكن الذي قل هو العمل، والذي قل هو العلم، لأن وجود الكتابة لا يعني وجود العلم، ممكن الإنسان يحصل على كتب كبيرة جدا ويضعها في البيت لكن لا يقرأها، وإذا قرأها لا يفهمها ولا يتعلم منها شيئا، وربما إذا تعلم منها شيئا لا يعمل به، فهذه آفة. ولهذا قال وفشو العلم وظهور الشهادة بالزور، وهذا أيضا أمر موجود معروف، الشهادة بالزور، الناس قد يشهدون على أمور لا يعرفون حقيقتها، لا يعرفون حقيقتها، ولا سيما يتأكد الأمر ويكون من الخطورة بمكان إذا تسببت هذه الشهادة شهادة الزور في أكل أموال الغير. يروح الإنسان القضاء ويشهد أمام القاضي ويقول له أنا شاهد بأن هذه القطعة على الأرض هي ملك لفلان، وهو لا يعرف عن ذلك شيئا، من أجل أن هذا الظالم أتى به لأجل أن يشهد له ويعطيه في مقابل ذلك مالا، هذا اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، يكلف يوم القيامة أن يطوق يعني في عنقه إلى 7 أراضٍ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يشهد بالزور حتى في الأمور الصغيرة، الإنسان يروض هذا نفسه، تغدو تروح البلدية يجي واحد يقول لك اسمع أروح أشهد معي بني مرتي ما تخدمش، أنت ما تعرفوش يا أخي ما نشهدش، أنت ما فيها والو، هذه صح باش يعطيوك منحة تاع مع باش تاع 2 دور ولا 3 دور، ولكن أنا وين نعرف بالك هاي زوجتك تخدم وأنت شهدتني شهادة الزور، أعرفك نعم أشهد، لأن الإنسان إذا طلب للشهادة شهادة الحق لابد أن يشهد، لا يفر من الشهادة، لكن إذا كنت جاهلا بالشيء لا تشهد، لا ينبغي، لأنك بهذا تشهد شهادة الزور. قال وكتمان شهادة الحق، إنسان شهادة الحق يكتمها. وهذا أيضا أن الناس اليوم يقعون في بليتين، يعني لا يشهدون بالحق إذا طلبوا، وهذا في الحقيقة كبيرة وخذلان للمسلمين، لأن أخاك المسلم قد يطلب منك أن تشهد معه وأن تنصره وأن تخذله في هذا الموقف، تعرف الحق لكن لا تدلو به. نعم الإنسان أحيانا قد يكتم بعض الحق لدرء مفسدة مثلا، لكن لا ينبغي أن يكون كتيما كتوما، فلتشهد بالحق إذا استدعى الأمر، بل الإنسان يشهد بالحق حتى ولو كانت هذه الشهادة على أقرب الناس إليك، الوالدين أو الأبناء، لأن كلمة الحق لابد أن يقولها الإنسان. فهذه بلية. والبلية الثانية أن الإنسان لا يشهد، لكن إذا شهد يشهد بالزور، يشهد بالباطل، وهذه ولا سيما إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في الإنسان. إذا كان عنده حق لا يشهد ويطلب لشهادة الحق فلا يشهد، وإذا طلبت منه الشهادة شهادة الحق أدلى بشهادة الباطل. فهذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام أفضل وأكثر نفعا وأعظم أجرا، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا الحديث سبق بيانه وشرحه. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعائر الإسلام ومراعاة لحقوق الأخوة. وبهذا تنتهي أحاديث السلام التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب. وسيذكر بعد ذلك بابا أيضا فيه تراجم كثيرة وتخص أدبا من أدب الإسلام العظيمة التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يتعلمها، وهي أداب الاستئذان، والتي جاءت مذكورة أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النور. إلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يهدينا سواء السبيل.